الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قتل 12 شخصا وأصيب 17 آخرون في هجوم انتحاري على مسجد في مدينة المسيب. مصدر في الشرطة ذكر أن مهاجما انتحاريا فجر حزامه الناسف قبل بدء خطبة الجمعة في مسجد وحسينية أهل المسيب، وقال أن الجيش والشرطة سارعا إلى تطويق المسجد فور وقوع الانفجار. وفي مدينة الصدر ببغداد تظاهر نحو 9000 شخص بعد صلاة الجمعة وقاموا بإحراق علم أمريكي ورفعوا لافتات تعلن رفضهم للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، كما نظم نحو 2500 آخرين مظاهرة مماثلة في مدينة البصرة. قالت السفارة الأمريكية ببغداد أن لجانا مشتركة سيتم تشكيلها على 4 مستويات لتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق. المتحدثة باسم السفارة أنا أسكرهيما قالت أن السفارة تنتظر مصادقة مجلس الرئاسة العراقي على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من العام المقبل. وأوضحت المتحدثة أن اللجان المذكورة ستكون على المستوى الإداري ومستوى العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن مهمة كل لجنة تختلف عن الأخرى من حيث المسؤوليات وطبيعة الواجبات التي ستكلف بها. أعلنت اليابان سحب بعثة قواتها الجوية التي تنقل الإمدادات إلى العراق لمساندة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الياباني تارا أسو قال في بيان إن حكومته قررت إنهاء بعثة النقل التابعة لقوات الدفاع الجوي في العراق هذا العام، معربا عن اعتقاده بأن البعثة لن تنتهي مهمتها بنهاية التي تنتهي مهمتها بنهاية العام الحالي قد حققت هدفها. وأكد أسو أن اليابان سوف تستمر في تقديم مساندتها للعراق بطرق أخرى مثل القروض ونقل التكنولوجيا والروابط السياسية. أعلن مكتب منظمة مساعدة اللاجئين الدولي في ألمانيا عن أنه سينظم وبالتنسيق مع السلطات الألمانية المختصة عملية نقل مواطنين عراقيين إلى ألمانيا. وكانت ألمانيا أبدت استعدادها لاستقبال 2500 عراقي وبخاصة من الذين يعتبرون من المهددين في بلادهم، بعد أن اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على استقبال 10,000 منهم كلاجئين إلى دول الاتحاد. يشار إلى أن منظمة شؤون اللاجئين الدولية طالبت دول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد خلال الأشهر الماضية بقبول مواطنين عراقيين كلاجئين لحمايتهم من أي مضايقات قد تحصل ضدهم. اتهمت الولايات المتحدة سوريا بتبني تكتيكات لعرقلة تحقيق من قبل الأمم المتحدة بشأن مزاعم عن أنشطة نووية سرية. السفير الأمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريغوري شولت قال في نقاش بين مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة إن سوريا تختبر على ما يبدو تكتيكات الإعاقة وعدم المساواة التي أتقنتها إيران بشدة حتى الآن. وأضاف شولت أن الوكالة تحتاج لأن تفهم ما كانت تبنيه سوريا سرا ثم دفنته تحت أمتار من التراب وتحت مبنى جديد، وأن تظهر أن الأنشطة النووية غير الشرعية سيتم ضبطها والتحقيق فيها. رحبت روسيا بقرار الإدارة الأمريكية التراجع عن منح العضوية ذات المسار السريع في حلف شمال الأطلسي إلى جمهوريتي جورجيا وأوكرانيا في قمة الحلف التي تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر. الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال للصحفيين في العاصمة الكوبية هافانا:
أنا مسرور لأن الرشد قد ساد، وللأسف فقط مع نهاية ولاية الإدارة الأمريكية الحالية. لكن هذا على الأقل إقرار بواقع الحال. وإن كان الأمريكيون قد استمعوا إلى الأوروبيين أو إلى أي جهة أخرى، فالمهم هو أن هذه الفكرة لم تعد تتواصل بشكل أخرق ومسعور كما كان الحال حتى وقت قريب.
قالت أثيوبيا أنها ستسحب قواتها من الصومال بحلول نهاية العام الحالي. وزارة الخارجية الأثيوبية أعلنت أنها أبلغت في رسالة بعثتها الثلاثاء أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج بقرار أديس أبابا سحب قواتها العسكرية التي أرسلتها لمساندة الحكومة الصومالية المؤقتة. يذكر أن القتال في الصومال أسفر عن مقتل 10,000 مدني منذ أوائل عام 2007 ونزوح أكثر من 1,000,000 آخرين من منازلهم وترك أكثر من 3,000,000 صومالي في حاجة إلى معونات غذائية طارئة. ذكر حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض في زيمبابوي أنه اتفق مع الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي على مسودة تعديل دستوري لحكومة تعتمد على تقاسم السلطة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الحزب المعارض نيلسون شاميسا قوله أنه تم التوصل إلى تفاهم واتفاق بشأن مسودة الدستور أثناء المشاورات وإلى مصادقة هيئات القيادة المختلفة التابعة للحزب على ذلك، لكنه أشار إلى أنه ما زالت هناك قضايا عالقة. نقلت قناة تلفزيونية هندية لقطات لقوات الكوماندوز التي تحاصر مركزا يهوديا في مومباي يعتقد أن متشددين مسلحين يحتجزون داخله. وكان سفير إسرائيل في الهند عرب عن اعتقاده بأن المسلحين يحتجزون 6 رهائن إسرائيليين أو أكثر في مركز. من جهة أخرى ذكر مسؤول في ولاية مهر أشترا الهندية أن مسلحا يحمل جنسية باكستانية تم اعتقاله في هجمات بامبوي التي بدأت يوم الأربعاء وقتل فيها ما لا يقل عن 121 شخصا. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن مستمعينا الكرام فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم قصة الاتفاقية الأمنية كما يرويها المفاوض العراقي.
وافق مجلس النواب يوم الخميس على اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق وتنظيم نشاطها خلال السنوات الثلاث المقبلة قبل رحيلها نهائيا. وجاءت الموافقة على الاتفاقية بأغلبية واسعة كما أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.
إذن القانون حظي بأغلبية 144. الآن عدد الأصوات، عدد أصوات الرافضين 35. ترفع الجلسة إلى يوم 16/12/2008.
الاتفاقية التي أقرها ممثل الشعب كانت ثمرة مفاوضات شاقة استمرت نحو عام، وإذ اتجهت الأضواء صوب النقاش المحتدم تحت قبة البرلمان بشأن الاتفاقية أغفلت وسائل الإعلام كعهدها جهود المفاوض العراقي الذي خاض معركة السيادة الوطنية مع طرف مسنود بأكثر من 140,000 جندي. إذاعة العراق الحر التقت أحد هؤلاء الجنود المجهولين الذي اختاره الجانب العراقي ليقود المفاوضات مع الأمريكيين، وأعرب وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود عن اعتزازه باتفاق القادة السياسيين على اختياره رئيسا للوفد المفاوض، مشددا في الوقت نفسه على دور رئيس الوزراء نوري المالكي.
أولا الوفد تشكل باتفاق سياسي من قبل زعماء. اثنين، تم اختيار رئيس الوفد المفاوض بالإجماع وبأسلوب وطني ومشجع وموضوع ثقة الجميع، وهذا أنا شخصيا أتشرف أعتبره. مرجعنا السياسي كان الأول والأخير هو دولة رئيس الوزراء، وكان الرجل يتعاون مع الوفد ويستمع للوفد ويعطي توجيهات مستمرة في الشؤون السياسية. يعني كان الوفد يعمل بإشراف دولة رئيس الوزراء بصورة مباشرة، وهذا طبعا عامل مساعد جدا على نجاح مهمة الوفد والوصول إلى أفضل النتائج.
وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود أقر في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن الوفد العراقي دخل حلبة المفاوضات دون أن يكون مستعدا لها الاستعداد الكامل في مرحلتها الأولى.
احنا بداية المفاوضات وبسبب عدم التهيئة الكاملة الجيدة لها اعتمدنا على نص أمريكي لبحث المواضيع المطروحة، لكن بعد فترة وبطلب من المجلس السياسي للأمن الوطني قام الوفد بإعداد مشروع عراقي كامل 100%، وهذا المشروع عرض على دولة رئيس الوزراء وعلى المجلس السياسي وأقر. ثم طلبنا من الجانب الأمريكي بدء المفاوضات في الدولة الثانية على أساس هذا النص. فعلا بدأت المفاوضات بشكل جاد، وتغير الوفد الأمريكي بوفد آخر، والوفد العراقي بقى نفس الأشخاص لكن تخلص العدد، وأيضا بإشراف دولة رئيس الوزراء.
وأكد رئيس الوفد العراقي المفاوض محمد الحاج حمود أن مسيرة التوصل إلى اتفاق على نص نهائي كانت محفوفة بالمطبات أو المآزق على حد وصفه.
كان المفاوضات مهمة وخطيرة على موضوع بهذا المستوى، بالتأكيد تصل في مراحل معينة في أوقات معينة إلى مآزق، والمآزق حلت بطريقة تفاوضية تفاهمية بين الوفد العراقي والوفد الأمريكي. الوفد الأمريكي الحقيقة باع الكثير من التفاهم لوضع العراق ولحاجة الحكم في العراق إلى تحفظ سيادة البلد، لذلك كنا نخرج من المآزق بهذا الشكل من الفهم المشترك.
ومن الأمثلة التي أوردها وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود على النقاط الحساسة التي واجهت الجانبين،
أعطيك بعض الأمثلة: دخول وخروج القوات، حركة القوات، الولاية القانونية، المقرات، هذه مواضيع كلها خطرة وصعبة، وبدنا نوصل إلى حلول عقلية لها تحمي فيها مصالحنا.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أوضح أن الوفد العراقي كان يستنجد بالقادة السياسيين لتذليل العقبات التي لم يتمكن الجانبان من الاتفاق بشأنها.
ربنا في نهاية الأمر أن القادة السياسيين للبلد يساعدين في حل بعض النقاط السياسية التي بقت معلقة، صعب على الوفدين الاتفاق حولها، والحمد لله وصلنا إلى نتيجة بإرادة قريبة للكل، إلى نتيجة تخدم البلد وتوصل إلى بر الأمان.
خاض الوفد العراقي مفاوضاته مع طرف يقف وراءه جيش عرمرم مدجج بأحدث التكنولوجيات العسكرية وأشدها فتكا، وبالمقابل كانت أوراق المفاوض العراقي جيشا قيد البناء وانقساما سياسيا على استمرار وجود القوات الأجنبية 3 سنوات أخرى. ولكن وكيل وزارة الخارجية ورئيس الوفد المفاوض محمد الحاج حمود لفت في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن الوفد العراقي كان لديه سلاح يعوض عن غياب التكافؤ المادي بين الطرفين.
التكافؤ المادي غير موجود، بالتأكيد القوات الأمريكية قوات احتلال، القوات العراقية في حال، ولكن الإرادة السياسية كانت متكافئة، وكان الجانب العراقي متمثل برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابة وبالقادة السياسيين الآخرين، كان سند كبير للمفاوض العراقي، فكان المفاوض العراقي يشعر بموقف القوة أمام المفاوض الأمريكي مستنداً إلى الإرادة السياسية القوية للحكام العراقيين. اللي نسمع منذ البداية رغبة جدية عند القادة السياسيين بالحفاظ على سيادة العراق، عدم التفريط بأي نقطة تمس هذه السيادة وتمس المصالح العليا للعراق. ومن هذا الإسناد اكتسبنا القوة واكتسبنا دعني أقول العزيمة في مواجهة المواقف الصعبة في المفاوضات.
كان الجانب الأمريكي يصر على أن موعد الانسحاب تحدده الظروف على الأرض وليس جداول زمنية منحوتة في الصخرة، ولكن بسلاح الإرادة السياسية والتمسك بمبدأ السيادة الذي أشار إليه وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود، تمكن المفاوض العراقي من حمل نظيره الأمريكي على تغيير موقفه.
الموقف الأمريكي كان بالأول كانوا يستعملون تعادي الأسق الزمني والتطور الأمني والحالة الأمنية، وإحنا هاي التعادي كلها رفضناها، وبتنشيل دولة رئيس الوزراء طلبنا أن يكون موعد الانسحاب وقاطع تاريخ معين، وبذلك حددنا تاريخين، التاريخ الأول الانسحاب من المدن والقرى والقصبات لموعد أقصى 30 حزيران 2009، وبدون أي تعليق على أي شروط أو ظروف أو أمور خارجة عن الاتفاق. و30 حزيران يجب أن تنسحب كافة القوات الأمريكية من كل المدن والقرى، هذا الموعد الأول. الموعد الثاني هو نهاية عام 2011، وهذا الموعد لم يعلق على شرط، لم يربط بظروف معينة، وعلى القادة العسكريين الأمريكان أن يرغموا الانسحاب قبل هذا التاريخ بحيث ينجز بشكل كامل في الموعد المقرر.
تنص الاتفاقية على انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقرى والقصبات بحلول نهاية حزيران من عام 2009، وتنص أيضا على رحيل هذه القوات عن العراق في موعد أقصاه 31 من كانون الأول من عام 2011. وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أوضح الأسس والمعطيات التي استند إليها المفاوض العراقي في وضع مثل هذه المواعيد المحددة بالسنة والشهر واليوم للانسحاب من المدن أولا ثم الانسحاب من العراق ثانيا.
الموعد الأول يستند إلى نمو القدرات الأمنية للقوات الأمنية العراقية وتسليم الملفات الأمنية في المحافظات إلى القوات العراقية. تقريبا الآن أغلب المحافظات استلمنا الملف الأمني فيها، وفي تقدير السياسيين والقيادة العسكرية العراقية أن هذا التعريف يكتمل تسليم كافة الملفات في كافة المحافظات. هذا الدافع أو السبب لاختيار هذا التاريخ. أما التاريخ الثاني فهو تقدير القادة العسكريين وبتأييد من القادة السياسيين أن نهاية 2011 أو من الآن حتى نهاية 2011 ستكون قوات الجيش العراقية وقوات الأمن العراقية قادرة على مواجهة الأخطار الداخلية على الأقل، وعندئذ ستستطيع أن تستغني عن القوات الأمريكية. الجيش العراقي لديه خطط بإشراف دولة رئيس الوزراء والقيادة السياسية في البلد لبناء قدراته بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2003. من هذا المنطلق كان اختيار هذا التاريخ الثاني.
بعد أن أنهى المفاوض العراقي مهمته أحال نص الاتفاقية إلى مجلس الوزراء للبت به، وهذا بدوره رفعها إلى مجلس النواب الذي صوت لصالح إقرارها بأغلبية واسعة. وقد أبدى وكيل وزارة الخارجية رأيه بالاتفاقية التي كان أحد مهندسيها.
الحمد لله إبرام الاتفاقية بصيغتها الأخيرة هو كسب للعراق بالتأكيد، وهو مخرج من مشكلة الاحتلال اللي دخلها العراق أو اللي اقتحتها العراق منذ 6 سنوات. نحن في هذه الطريقة القانونية السياسية السليمة أولا نحفظ أمن البلد بمساعدة الأمريكان، وبنفس الوقت نحدد وقت لخروجهم نهائيا من العراق، وهذا طبعا يدفعنا إلى العمل بشكل جدي لبناء قوات الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية. هذا شيء أساسي لبناء الدولة العراقية الحديثة. بدون جيش متكامل ووطني ومبني على أسس علمية وصحيحة لا يمكن بقاء الدولة بوضعها السليم.
كان رئيس الوزراء نور المالكي قد عبر عن تقدير الحكومة لأداء الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الأمريكي.
أشكر فريقنا المفاوض الذي نجح في انتزاع حقوق العراق من خلال جهده الدؤوب وحسه الوطني وإصراره على حفظ مصالح العراق والدفاع عنها.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود الذي قاد مفاوضات الوفد العراقي أعرب عن اعتزازه بهذه الشهادة.
باعتراف الجانب الأمريكي متمثل برئيس الدولة بوزيرة الخارجية بالآخرين اعترفوا أن وفد المفاوض العراقي وفد مهني عالي المستوى ومدرك لمصالح بلده، وهذه شهادة نعطيها من الجانب العراقي ومن الجانب الأمريكي. وأستطيع القول أن هذه الشهادة خاصة أثناء مناقشات مجلس النواب هي وسام شرف كبير لي أعتز به، وإن شاء الله أستطيع أن أقدم لبلدي كل الخدمات الممكنة، أضع خبرتي القانونية والسياسية لخدمة هذا البلد.
أخيرا نذكر أن اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية ستدخل حيز التنفيذ مع انتهاء تفويض الأمم المتحدة لهذه القوات في 31 من كانون الأول المقبل. بهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
عجب طال الدرب يا حيل يا حيل، ما ندري وين مسران سافر ديرة الديرة تظل قلوبنا الضيرة. ما ندري وين نلقانا يا حيف يا للوطن. حفلة تراب
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770 4-7-5-7-0. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، معكم سمير علي منزي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، كما سنزور المقاهي الشعبية في مدينة الكوت. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، بحضور محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وعدد من الوزراء وفي احتفالية كبيرة جرى يوم الخميس وضع الحجر الأساس للمدينة الرياضية في البصرة استعدادا لاستضافة بطولة خليجي 21 لكرة القدم في عام 2013. وزير الرياضة والشباب دعا في كلمته الشركات المنفذة إلى الالتزام بالوقت المحدد لها لتنفيذ المشروع الذي وصفه بالمشروع الوطني. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
على مساحة 580 دونما ستشيد المدينة الرياضية في محافظة البصرة من قبل وزارة الشباب والرياضة، أكبر صرح رياضي في العراق من المفترض أن ينتهي العمل فيه عام 2013 ليكون جاهزا لاستقبال بطولة خليجي 21 الذي تقدم العراق باستضافتها. المدينة الرياضية في البصرة سينشأ فيها ملعب سعة 60,000 متفرج وقاعة متعددة الأغراض ومسبح أولمبي وساحات للتدريب، فضلا على فنادق وأسواق ستقوم محافظة البصرة بإنشائها ضمن خطتها الاستثمارية. كما تقدمت نحو 12 شركة عالمية بعروض تصميمية، ستقوم الوزارة باختيار 5 منها تتنافس فيما بينها وصولا إلى الشركة الأفضل التي ستصمم المدينة وتنفذها. وقد وضعت الوزارة الخميس الحجر الأساس للمدينة الرياضية في احتفالية كبيرة حضرها عدد من الوزراء والشخصيات الرياضية البصرية. وقد دعا وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر الشركات التي سيحال إليها المشروع على الالتزام بالوقت المحدد لها.
نتمنى من الشركات التي ستحال لهم المشاريع أن يكونوا في حسن النية وأن يعتبروا هذا المشروع مشروع وطني وأن يتعاملوا معها بكل قوة وبكل اطمئنان. نتمنى إن شاء الله لجميع الأخوة في الوزارات والجهات المعنية أن يتعاونوا معنا كمشروع وطني لتأمين كل الحاجيات.
وزارة الشباب والرياضة طالبت الوزارات الأخرى بالدعم والإسناد لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية كوزارات الكهرباء والموارد المائية والبلديات، فضلا على وزارتي الدفاع والداخلية. وتعتزم الوزارة الانتهاء من مشروعها نهاية عام 2011 على أن تقوم خلال عام 2012 بتأثيثها وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية، فضلا على عملية التنظيم والاستعدادات اللازمة لحفل افتتاح البطولة في عام 2013. وقد أكد محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي على إزالة جميع المعوقات أمام تنفيذ مشروع المدينة الرياضية، كما أكد على مشاركته في الاجتماع الذي سينظمه القائمون على بطولة الخليج، فضلا على زيارة مندوبين من منظمي البطولة لمشروع المدينة للاطلاع على تحضيراتها.
تم الاتصال، جئنا لتقديم بعض الملفات وبعض الإنجازات وأين وصلت المدينة الرياضية حتى يتم تقريرها في الاجتماع الذي سوف يعقد في شباط. وأعتقد إحنا بدأنا بجمع كل الوثائق الأرشيفية وأيضا بعض المتعلقات أو الوثائق الأخرى لتقديمها، وسوف تشكل لجنة كما أبلغ لمعاينة الميدانية من الأخوة في دول الخليج والحضور ميدانيا لمشاهدة ماذا سيجري وأين وصل الأعمال في المدينة الرياضية.
وزير الأمن الوطني شروان الوائلي أشار إلى حالة الاستقرار الأمني الذي تشهده معظم مناطق العراق ومنها البصرة، ما جذب الشركات الأجنبية الكبيرة للاستثمار في العراق.
لم تجرأ كبريات الشركات وهذه من الشركات الكبيرة المحترمة أن تجلب أموالها وتستثمرها في البصرة وفي العراق إلا بعد الثقة الكاملة من قبل هذه الشركات ومن قبل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال باستتاب الوضع الأمني. أنتم أهل البصرة تعرفون الفارق والفارق الكبير، وبحمد الله في الأمن والاستقرار واللي انعكس الآن على التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع. نحن في مجلس الأمن الوطني ومن خلال الوزارات الذي يجمع الوزارات الأمنية والمؤسسات الأمنية عموما عدنا العدة لتهيئة شرطة اختصاصية متدربة ومهمة لحماية المنشآت الأساسية في الدولة العراقية ترتبط بوزارة الداخلية، وكل البنى التحتية الآن تحمى من قبل حماية المنشآت الذي يجري الآن تجهيزها وتسليحها وإعدادها. طبعا التقدم في الأمن لحد 2013 العراق إن شاء الله أمام أمن مثالي وأمن حقيقي، ونوعدكم ذلك إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، تتميز المدن العراقية بوجود المقاهي الشعبية، واليوم نزور مدينة الكوت التي كانت تحتضن ما لا يقل عن 60 مقهى في الماضي اختفت أغلبها. قاسم الطائي أحد رواد المقاهي والمهتم بتاريخها أوضح أن مقهى قلندي هو أقدم مقهى في الكوت، مشيرا إلى أن المقاهي لم تكن مكانا لشرب الشاي وتبادل الأحاديث وإضاعة الوقت والترفيه فقط، بل كانت مجالس للرياضة والأدب والفنون والسياسة. المزيد عن مقاهي الأمس واليوم في الكوت في سياق تقرير عده مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن.
عادت إلى سابق أزها يوم كانت منبرا ثقافيا وسياسيا. إنها مقاهي مدينة الكوت بعد التغيير عادت لتأخذ دورها في تبادل وجهات النظر في الحياة العامة دون خوف أو تردد، إضافة إلى دورها في تقوية النسيج الاجتماعي. أحد المهتمين في تراث المدينة قاسم الطائي، ومن رواد مقاهي الكوت أيام زمان، يصف ذكرياته عن المقاهي بالقول:
ذكرياتي عن مقاهي الكوت من الثلاثينات لحد اليوم. مقاهي الكوت كانت مجالس ترفيهية للرياضة، للأدب، للفنانين، أشغال الخاصة، للدلالين، للمضمدين، للمطيرشية. كل مقهى لرواتها خاص، مثل مقاهي كانت يم بيت أبو الهوى حوالي 7 مقاهي 8، محلة الشرقية 7 قهاوي 8 كانت، يم القصاصي 5 قهاوي 6 كانت، بالمشروع 4 5، يعني تقريبا 60 قهوة. قرض الذني ما ظل يعني بقد صابع اليد. كان أيام الأعياد فيها كان محابس ولعبة الصينية وعارك بالديوك ملاوي نكت بيها. أقدم مقهى قلندي بالحمام الجمهوري، ثاني أقدم مقهى صير مقهى الخطيب على جرف الشاط في فندق جبهة النهر القديم، وقاوة كان عائدون تابع ذولا للحزب البعث، كان جريدة اشتراكي، ومقهى الزعيم تابع عبد الكريم قاسم شوعي وطريق الشعب وباقي الجرائد اتحاد الشعب، ومقهى درويش حشط كانت خاصة للقومين العرب كانت. وكان المقاهي يعني مو بس تقتصر على شرب الشاي، كان الدارسين واللقم والنرجيلة والإسكنجبيل بالليل يعني ورا العشاء، يعني تقول مقرات دائما مثل مدارس مسائية هي القهاوي. مقاهي حمزة البلام، ومقهى محمد قنجة ذني القديمات، مقهى علي جميلة، مقهى سكران أبو كامل، مقهى عبادي، مقهى خليل ذني كيل انقرضت. مقهى أبو جليل لم يبقى من ذني القهاوي ولا قهوة واحدة. كان يعني القهاوي بالليل حلوة بأيام القرايات السبايات يوزعون بها أشياء، نذور ما نذور، العدة مشاكل ما العشائر ما كيل، كان بالقهاوي تحل. يعني تقول العين إن مجالس شون سمت الديوان ما الديوان العربي كان القهاوي ألفة ومحبة، عنده أشياء يضمها بالقهوة، جاء من الحمام بالقهوة يخلي يعني العدة خطار لازم بالقهوة بالليل. هاي كان أي شيء ونسى كانت القهوة فدمر للزبون. يعني بذاك الوقت يختلف عن زبون هالوقت، يعني من صيح الزبون يقول لك الدلة العيني صار عيوني، تمر يابا غالي والطلب رخيص، حاضر يابا، وغيره من العبارات. وكان ويا الظهر شاي ويا شاي مثل بقصة كعك كيكة مستعملون بالقهوة يبيعونه، وشاي إلى مثل شاي تازة، شاي من راس القوري، شاي العروس ويا الهيل، وأكو شاي دارسي. يعني هالأشياء الموجودة.
هذه المقاهي والتي سميت بأسماء مهن وحرف وكانت مركز استقطاب في نشر الوعي الوطني والسياسي، علاوة على أن البعض منها كانت منتديات أدبية أصبحت حاليا ظاهرة أوجدتها ظروف المدينة والمجتمع، كما يقول صاحب مقهى عتاب نسبة إلى قبيلة عتاب إحدى قبائل المدينة.
سميت مقهى عتاب نسبة إلى عشيرة عتاب، تلتقي العشائر، تلتقي بالقهوة الطبقة المثقفين، شباب، ناس كبار، يعني معلمين، مدرسين، طلبات خاصة مثل النرجيلة، يعني وسائل ترفيه موجودة بداخل القهوة.
فيما وصف أحد رواد مقاهي اليوم المقاهي بأنها أصبحت مقاهي للعاطلين عن العمل لقضاء الوقت الرتيب والممل في حياتهم.
المقاهي أصبحت منبر للحوارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما يدور بالبلد، مثل نقص الكهرباء، نقص الطاقة، مثل النفط، البنزين، المشتقات الأخرى، وأيضا مناقشة الأوضاع السياسية. كذلك أصبحت منابر لحل بعض المشكلات الاجتماعية حتى يلتقون بها بعض الناس، بعض الوجهاء، خاصة بالمقاهي اللي ما بها الألعاب الدومنة والطاولة والنارجيلة. كذلك هناك بعض البطالة اللي ممكن يقضوا وقتها بهذه المقاهي بسبب وقت الفراغ طويل.
الحديث عن المقاهي يحتاج إلى إسهاب، ولكن ما يجمعها أنها تميز بصخبها الدائم الذي يثير هواة لعبة الدومنة ومدخني النارجيلة وعشاق أغاني سلمان المنكوب وداخل حسن. وحين تمر قريبا من تلك المقاهي فإنك ستتعرف بسهولة على مرتاديها. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
وصل لهذا الكلام، ميت حبيبك كله ابد ما ينام. يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام.
أرحب بمخرج البرنامج ديار بمرني بعد أن غاب عن الحلقتين السابقتين من البرنامج. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال, ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة, واعتذر عن طول الغياب هذا.
طيب ديار, احنا سبق أن وعدنا يعني بالحلقات السابقة من النوافذ المفتوحة أن نواصل الاتصال بذوي السجناء العراقيين في السجون السعودية, وحاولنا اليوم الاتصال بوالد السجين ناصر حسين من أهل النجف, ولكن كان الاتصال صعب. وكذلك وصلنا مسج أو رسالة مكتوبة من والد السجين أحمد من السماوة, ويود أن يعرف مصير اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية. سنحاول أيضا الاتصال بأبو أحمد في الحلقة المقبلة من البرنامج.
نبقى مع رسائل المستمعين, ووصلتنا رسالة شكر وتقدير لكادر برنامج نوافذ المفتوحة من المستمع الدكتور عبد الحسن خضير عبيد من بغداد, الذي يود يا فريال زيادة وقت البرنامج. وطبعا هذا الطلب من الصعب تحقيقه حاليا, لأنه هناك ترتيب معين وتحديد فترة زمنية محددة لكل البرامج, والتي قدرها 15 دقيقة لكل برنامج أسبوعي.
نعم, فقط البرامج المناسبات, يعني مثلا البرامج اللي قدمناها مناسبة عيد تأسيس الإذاعة أو بمناسبة الأعياد, والأعياد قريبة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا مرة ثانية دكتور عبد الحسن. ونبقى مع رسائل المستمعين, وهذه الرسالة من حسين أبو علي من التعليم من بغداد, هو أيضا يحيي أسرة البرنامج وطلب منا لقاء الزميل خضير الشايع. شكرا يا حسين على رسالة, والزميل خضير الشايع سيكون ضيف البرنامج في الأسبوع المقبل.
ديار, البعض من المستمعين وانت لاحظت ذلك انه يعتبون علينا من انه احنا اهملنا الابوذيات والدارميات اللي يبعثوها لنا, ويقولون احنا نلتهي بس بالمشاكل طبعا, ويشيرون انه الاستماع الى هذا النوع من الشعر يخفف من وطأة معاناة العراقيين. طبعا هذا حقيقة. احنا نحاول بالبرنامج انه نمازج بين النتاج الشعري والغناء وعرض المشاكل والاتصالات الهاتفية والرسائل المكتوبة, يعني المسج والإيميلات, وهاي كلها في 15 دقيقة طبعا.
إذن حتى ليس علينا المستمعين, اقري لهم شوية أبوذيات أو بعض المشاركات يا
فريال. والله لحظة, يمكن يمي رسالة بها أبوذية.
رسائل هي هواية. نعم, ما شاء
بس
الله.
رح أغمض فريال. واختار واحدة
يعني.
أعتقد المستمع ما كاتب اسمه, وطبعا أنا أعتب على المستمعين, ضروري يكتبون اسم. أقرأ الأبوذية لك, بس هل دمع عيني وإلك صب وإلك أساس بوسط روحي, ولك صب سهم هجرك دخل صدري, ولك صاب دليلي وصار طشارة بدية.
الله الله.
حلوة طبعا.
على درب اليمرون أريد أقعد ولادي, مات أحبابي يعودون, ما تقل لي أحادي بالله.
فريال, عودة إلى المكالمات المسجلة, حيث وصلت إلى البرنامج العديد من المكالمات ركزت على موضوع الخدمات في بعض المحافظات. طبعا هناك مكالمات أخرى تخلو من عرض أي قضية, يذكرون فقط الاسم ورقم الهاتف. طبعا أنا أعود من جديد لأذكر المستمعين الكرام أن يكتبوا أو يذكروا باختصار نوع المشكلة أو القضية اللي يعانون منها, إضافة طبعا إلى ذكر اسم المحافظة لكي يسهل علينا فرز المكالمات والرسائل وتبويبها حسب الطلب والمحافظة.
وأيضا أنه سبق أن طلبت بالحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة من المستمعين أن يبعثونا برسائل أو مكالمات حول أحوال الكهرباء بمناطقهم, وكم هي عدد الساعات اللي يحصلون فيها على الكهرباء الوطنية, وكم يدفعون من أجل حصولهم على الطاقة الكهربائية من المولدات المنزلية والأهلية. وهذا ضروري من أجل متابعة موضوع الكهرباء في معظم محافظات العراق.
إذا أشعل وأطفي لك ضوء الباب, يعني الوحد وكل أهلي غياب. إذا أشعل وأطفي لك ضوء الباب.
فريال نبقى مع المشاركات والرسائل والمكالمات الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا في داخل العراق وخارجه. وهذه رسالة وصلت من السيدة نجاة إبراهيم وهي مهجرة من محافظة بغداد والآن حاليا تعيش في أربيل، تريد أن تسلط الضوء على مشاكل يعاني منها عدد غير قليل من العراقيين المهجرين إلى محافظات أخرى.
والله احنا قاعدين كنا حبيبتي بالدورة، فجروا بيتنا وهجرونا وطلعونا من بيتنا قوة.
نعم، حاليا انت وين؟
انا حاليا قاعدة بأربيل بالشمال، والله ظروفنا صعبة، أجارنا صعب، عيشتنا صعبة، البغداد احنا ما نقدر نرجع، يعني يهددونا بالكتل، ومو بس احنا، العراقيين كلهم يتنفار بيهم.
طيب نجاة، راجعتي مكتب الهجرة والمهجرين في أربيل من أجل تقديم المساعدة، مساعدة المادية أو الإنسانية أو المساعدة في العودة إلى مناطق يعني سكناكم في الدورة؟
لا والله إحنا ولا راجعنا ولا رحنا، إحنا بيتنا، إحنا إجينا سفرة للشمال، إحنا رجعنا نرجع لبيتنا، بيتنا واقع صاير حايط، إحنا رحنا للأمريكان قلنا أن نطالب بتعويض بشيء كل شيء ما أنطانا، الشمال غالي، وضعية مو زينة.
طيب يا نجاة، يعني أرجو أنه تتابعون موضوعكم من خلال مكتب الهجرة والمهجرين في أربيل أو مجلس المحافظة. معظم العوائل هناك مساعدة من أجل عودتها إلى مناطق سكناها، وأيضا يقدمون لهم مساعدات حتى مواد البطاقة التموينية.
والله يا عيني، والله إحنا على أساس هسه يقدمون لكل عائلة بأربي الفلوس 450,000، صار إحنا الشهر ما أنطونا إياها، هاي المعاملة على أساس تمشي لحد الآن صار شهر كامل ما أنطونا إياها.
طيب يعني احنا فقط نعرض مشكلتك من خلال البرنامج ومن خلال إذاعة العراق الحر، ونأمل من المسؤولين في أربيل أن يتابعون هذه القضية، وشكرا جزيلا للسيدة نجاة.
مع السلامة، شكرا لتليفونك، رحم الله والديك.
أريد الله يبين حابتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم، أريد الله يبين حابتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم.
إذن فريق نبقى مع هذه المشاركات، ورسالة وصلتنا من المستمع صلاح الموسوي من محافظة البصرة، يسلط الضوء على مشكلة أخرى وهي فرص العمل والمشاكل التي يعانيها الشباب بصورة خاصة والحصول على فرصة عمل. إذا لنستمع إلى هذه المقابلة.
نرحب أجمل ترحيب بالصديق صلاح الموسوي من محافظة البصرة. أهلا بك سيد صلاح. نعم، أنت بعت لنا رسائل عديدة وتشكرنا. طيب من أمتى صلاح أنت تتابع إذاعة العراق الحر؟
أي نعم، أتابع دائما خاصة الصبح، يعني لأن أنا بعد الصبح مثل ما تقول عندي عمل أشتغل فيه.
نعم، في أي مجال تشتغل صلاح؟
أشتغل حالي في المطاعم، يعني خلفة مع المطاعم كباب، وهاي مثل ما تقول عند أبو محل.
نعم.
وحاليا قاعد من العمل.
طيب ليش تركت العمل؟
تركت العمل يعني ظروفه، اليوميات وهذا، اليوميات قليلة. أنا يعني من أهل البصرة، نعم، بس أنا من سكنة الجرمة.
أي مواليد صلاح؟
أنا مواليد 76، يعني لا استقرار، لا تحيين، لا زواج.
صلاح، ما هو الدافع اللي دفعك إنه تكتب لنا لإذاعة العراق الحر؟
أنا المشكلة أريد أطرحها، يعني أنا مساعدة مثلاً يقدرون إذاعة العراق الحر هي امتدت من زمان لهذا الزمان، يعني أنا أدري بها بخدمة المواطنين بالأمور بأخبارها الطيبة، يعني أنا جاي أتكلم ما جاي أجامل، الله يشهد، يعني جاي أتابع هاي الأمور، أتابع المخابرات والناس اللي جاي تتصل، فأقول يعني وسيلة مثل وسيلة عمل، وسيلة تعيين بسيط للزام يعيش بي.
طيب ما قدمت إلى أي دائرة؟ يعني عادة بعض الدوائر تطلب عمال وكل من حسب اختصاصه، يعني ما قد، أو مثلا هناك مراكز للتدريب.
أنا قدمت 12 معاملة على أي، يعني على التعيين، قدمت على حماية مدارس، يعني ما جاي تتدبر هاي، ما جاي تجي موافقة عليها.
هي مشكلة البطالة موجودة في كل العراق، يعني في كل محافظات العراق.
أنا مواليد 74، نايم مستشفى صار له سنتين تشفط حاله نفسيه حاده بسبب هاي سالفه البطاله وبسبب لاننا متزوج وبسبب هاي.
طيب اذا انت اذا ما تعمل حاليا منو يساعد العائله؟
هو انا حاليا يعني صار لي ما صار لي 14 يوم من قعدت من العمل. انا كنت اشتغل بهذا مكان بهذا مكان بهذا مكان اسوي يعني اي شيء مصرف البيت يعني على اقدر علي اقدر علي انا.
طيب احنا اللي نقدر احنا ارض سي صلاح هو ارض مشاكل الناس وطبعا نتمنى أنه من المسؤولين أن يتابعون هذه المشاكل ونتمنى لك أنه الحظ والتوفيق إن شاء الله.
أنا أشكركم كل شيء يعني اتصالكم أنا يعني ما أدري شو بالك أهلي ساعين علي حبايب ساعين علي واسوني يسهلوني يعني والأفضل منكم إن شاء الله مساعدتكم شلون تقدرون.
شكرا 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 صلاح مع السلامة.
عدوانا عدوان شو يا أكثر
مستمعينا الأعزاء ويسرنا اليوم أن نلتقي بالمذيعة التلفزيونية خالدة زمان وهي الآن في أمستردام وتعمل في إذاعة هولندا العالمية وكما يسرنا أيضا أن نلتقي بالمذيعة مهناز مراد. أهلا وسهلا بخالدة ومهناز. خالدة عادة تحظى المذيعة التلفزيونية بنجومية كبيرة بسبب مواجهتها الجمهور عبر الشاشة ولسنوات طويلة أكيد العراقيين ما زالوا يتذكرون خالدة. أنت الآن حاليا إذاعية، هل تفتقدين لجمهورك التلفزيوني وهل بإمكان الإذاعية خلق جمهورها الخاص عبر الصوت والأداء؟
أكيد أفتقد جمهوري، بس في نفس الوقت تستطيع المذيعة الإذاعية أن يعني تتواصل مع جمهورها عبر الصوت. باعتقادي الصوت يعطيك الصورة حتى بأداء الصوت يعطيك الصورة المرئية للمستمع حسب تخيله هو للمستمع.
طيب خالدة أنت الآن تعملين في إذاعة هولندا العالمية وأعتقد هي تضم كادر من مختلف الدول العربية وأعتقد ربما أنت فقط العراقية الوحيدة أو مع مهناز مراد أيضا من العراق.
أنا ومع مهناز وكذلك عندي زميلي آخر شعلان شريف يعمل في نفس الإذاعة.
حاليا أنتوا يعني لمدة ساعة، ماذا تقدمون في هذه الساعة بالضبط؟
نعم، الإذاعة تعتمد يعني على تقارير وتحليلات سياسية، أيضا مواد ثقافية وقليل من المواد المنوعة. ممكن مستقبلا قد يتطور البث، يعني الإذاعة ممكن يأخذ ساعتين وأنا أقوم تقديم المواد ما بين الفقرات وأني أشوف يعني جميل أنه أنا أعمل في هاي الإذاعة.
طيب نقدم الشكر الجزيل إلى المذيعة خالدة ويسرنا الآن أن نلتقي بالمذيعة الأخرى العراقية مهناز مراد. أهلا وسهلا مهناز.
ألو مرحبا وياك.
مهناز عندك كانت تجربة سابقة قبل ما تلتحقين بإذاعة هولندا العالمية؟
أي طبعا، كنت أشتغل في وكالة آكل إيطالية في روما وكنت أشتغل أيضا في نفس الوقت للتلفزيون وكنت أشتغل كصحفية للموقع.
طيب بودي أسألك، هل يكفي الصوت واللغة أن يكون المذيع ناجح برأيك؟ أقصد ما هي العناصر التي يمكن أن تجعل من مذيعة اعتيادية مذيعة مؤثرة وإلها جمهور؟
قبل كل شيء طبعا اللغة هي جدا مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو صدق المذيع فيما يقول. إذا كان المذيع هو مجرد آلة تشبه آلة المذياع مثلا، هو مجرد ناقل للصوت، لا يتأثر الناس بما يقول، ولكن عندما يصدق ما يقول فأنا متأكدة أن المتلقي أيضا بالوقت نفسه سيشعر بإحساس المذيع ويصدق أيضا ما يقول.
طيب مهناز، يعني برأيك أي البرامج تكون ناجحة وتجذب جمهور؟ يعني هل هي فقط الأخبار أم التعليق السياسي أم هناك برامج معينة يحدث فيها اتصال مباشر مع الجمهور؟
هناك طبعا عدة برامج حسب الجمهور المتلقي. هناك جمهور من يعشق الأخبار ومن يعشق التعليقات، والتعليقات طبعا السياسية، وهناك جمهور يعشق التقارير الفنية، وهناك جمهور يعشق الموسيقى فقط. فأولا وأخيرا نحن نقوم بعمل برامج متنوعة ومختلفة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور المتذوق لمختلف البرامج.
الشكر الجزيل للمذيعة مهناز مراد وأيضا أشكر المذيعة التلفزيونية والإعلامية المعروفة خالدة.
شكرا جزيلا، مع السلامة.
حتى
نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرحها الأشعار.